بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة وهي بعنوان تأخير الصلاة عن وقتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مأخوذة من سؤال موجه إليه رحمه الله تعالى عن مواقيت الصلاة. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع أو حرس أو جنابة أو خدمة أستاذ أو غير ذلك، فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد ولا لحرس ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك، بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس.
لماذا يقول شيخ الإسلام هذا يا أخوان؟ لماذا قال صلاة الليل وصلاة النهار ولا يجوز أن يؤخر صلاة الليل النهار والنهار الليل؟ لماذا التعبير هذا؟ ليه ما قالش صلاة الظهر إلى العصر مثلا لا يجوز، أو صلاة المغرب إلى العشاء؟ لأنه في السفر تجمع صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. المغرب والعشاء تجمعان وهما صلاة الليل، والظهر والعصر تجمعان وهما صلاة النهار، لكن ظهر أو عصر إلى الليل لم يرد هذا، مغرب وعشاء إلى الفجر لم يرد هذا. نعم.
ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال، وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها، ومن أخر لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب، فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك، وإن قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
وتر أهله.
وكأنما وتر أهله وماله.
لا، أيضا بالنصب، يعني بالنصب على المفعولية. نعم.
وتر أهله وماله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار، ثم صلاها بعد المغرب، فأنزل الله تعالى.
والواضح أنه كان صلى الله عليه وسلم قد نسيها، قد نسيها حينما جاء عمر رضي الله عنه إليه. نعم. ثم نزل بعد ذلك صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف، فتصلى صلاة الخوف في ساحات القتال. نعم. نعم، ربما هو شغلونا، يعني شغلونا أنهم ما استطاعوا أن يصلوها، ولهذا لما جاءه عمر أذكره إياه. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوق بهذه الآية، فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال، وهذا مذهب مالك والشافعية وأحمد في المشهور عنه. وعن
نعم، يصلي حال القتال، يصلي في الوقت حال القتال، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآيات. وقال أيضا سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. ولا تؤخر الصلاة بحال من الأحوال. نعم.
وعن أحمد رواية أخرى أنه
يخير حال القتال
بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت، وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كالصناعة.
لكن النظر إلى نصوص القرآن والسنة يجد أن الصلاة لا تؤخر ولو كان من أجل القتال، لأنه إما أن تكون يكون المسلمون مستطيعين للصلاة خلف الإمام صفوفا، فحينئذ يصلي الإمام بالناس طائفتين، طائفة تصلي معها ركعة ثم تنصرف وتكون اتجاه العدو، وطائفة تصلي الأخرى معها ثم تتم نفسها، وهكذا. فإن عجزوا عن هذه الصفة لجأوا إلى الصلاة وهم على إيه؟ على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام. فلو كانت الصلاة يجوز تأخرها لما سمح لهم بصلاة يختل فيها كثير من الواجبات. نعم.
وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء، بل قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها، وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به، وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء. فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير الصيام شهر رمضان إلى شوال.
نعم، فإذن إذا كان من أجل زراعة أو صناعة أو لعمل ما أعمال يجوز تأخيره عن وقته، لأن الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يضيعونها كلها، وإنما الذين يؤخرونها حتى يخرج إيه وقتها فيصلونها مع الأخرى. نعم، فمن قال إلا من عذر كسفر. نعم،
فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال، وإنما يعذر بالتأخير النائم والناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة له إلا ذلك. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله.
حسب حاله، ما عنده ماء يتيمم، ما عنده تراب يصلي على حسب حال، عنده ثياب يصلي فيها، ما عنده ثياب يصلي عاريا، ما ينتظر حتى يحقق شرط الصلاة، فليصلي على حاله كيفما شاء. فاتقوا الله ما استطعت. نعم،
فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء وخاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك العريان يصلي في الوقت
كما صلى عمرو بن العاص من غير اغتسال تيمم وصلى في شدة البرد. نعم،
وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله، وكذلك المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض.
انتبهتم إخواني، إذن لا يجوز تأخير الصلاة بحال من الأحوال، إنما تنازعوا في القتال في وقت القتال، وكما قلنا هذا النزاع الصواب فيه أنه حتى في وقت القتال يصلي في الوقت، طالما أنه يصلي على حسب حاله، طالما أنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق ذكره هذا كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ليس عليه العمل. نعم،
وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. وأما تأخير صلاة
كما نقول أما للسفر فنعم، وأما المرض هذا قول عند العلماء أنه يجوز الجمع للمرض، ولكن الصحيح أنه لا يجوز الجمع للمرض، اللهم إلا إذا كان جمعا صوريا، يعني يصلي الظهر في آخر وقته ويصلي العصر في أول وقته، يصلي المغرب في آخر وقته ويصلي العشاء في أول وقته. نعم،
وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر، لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعة، بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر باتفاق العلماء. ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما
لأن هذه رخصة، فالرخصة في الصلاة والرخصة في الصيام، فكما يرخص المسافر الفطر كذلك الرخصة له أن يصلي ركعتين، فكيف توجبون الإتمام؟ بل القول بإيجاب القصر قول عند العلماء، ولكن الصحيح أن القصر سنة وليس بواجب، فلا القصر يجب ولا الإتمام يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رخصة ترخص الله بها عليكم. نعم.
وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله فإن تاب إلا قتله. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزاه ذلك. وأما من صام في السفر شهر رمضان أو صلى أربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء، منهم من قال لا يجزئه ذلك، فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين، والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين.
هذا الفارق بين الصلاة والصيام، ليس للمسافر أن يؤخر الصلاة صلاة النهار إلى الليل أو الليل إلى النهار، لكن له أن يؤخر الصوم، فلو لم يصم يوما واحدا في سفره فهذا جائز وله ذلك. نعم. ولهذا النبي في السفر صام وأفطر، وهذا مما يبين.
وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال طائفة من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارا. وقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمراء،
يعني لو تركوها تركا كليا لكانوا كفارا، أما تأخيرها عن وقتها وصلاتها في خارج الوقت فبعض العلم كفر، ولكن الصحيح أنه إذا صلى وترك لا يكون كافرا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة.
طيب
عن وقتها.
وقال النبي نصلي ونأخذ إن شاء الله ربع ساعة بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا كان عليكم أمراء.
وهذا معنى تأخير الصلاة، الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أي يخرجونها عن وقتها، وليس أنهم يؤخرونها عن أول وقتها. إيه لو كان التأخير عن أول وقتها لما جاز لهم أن يتقدموا بالصلاة بين يدي الأئمة، وإنما تأخرون عن ماذا؟ عن الصلاة نفسها، يؤخرونها عن الصلاة نفسها، يخرجونها عن الوقت، إنهم يؤخرونها عن الوقت. فهذه قال صلى الله عليه وسلم فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وهذا من أدلة عدم تكفير تارك بعض الصلوات، لأنه لو كان كافرا لكفر بذلك، يبقى الإمام كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالخروج على الصلاتين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل أمر بالصلاة في وقتها، فإنهم لا يتابعون على معصية ولكن يصلون معهم أيضا حتى لا يظهروا المشاقة. فلو كان هؤلاء كفارا لما جازت الصلاة معهم. وهذا دليل قوي على التفريق بين حكم تارك الصلاة كلية وبين تارك بعض الصلوات. أما تارك الصلاة كلية ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي العادل الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأثر عبد الله بن شقيق كانوا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. أما من صلى وترك فإنه لا يكفر لحديث عبادة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. وهذا الحديث أيضا وهو أمراء الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقته، فأمر النبي بالصلاة بالوقت وأمر بالصلاة معهم نافلة. نعم.
وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. وقال رجل: أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت، واجعلوها تطوعا. رواه أحمد وأبو داود، ورواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عريانا، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء، وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب، الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف إن اغتسل أن يمرض، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم،
كل ما يباح بالماء كالصلاة والطواف وغير ذلك يباح بالتيمم، لأنه طهارة كالماء تماما، فلن تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فنصلي بالتيمم مثل ما نصلي بالماء. وقد جاء أيضا في الصحيح لما حضرت صلاة الصبح في حادثة عقد عائشة لما فقدته وحبس الناس على التماسه، فلما جاءت صلاة الصبح وليس عند المسلمين ماء نزلت آية التيمم، فتيمم النبي والصحابة وصلوا بالتيمم. نعم.
ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن
لأنه امتنع عن شريعة شرعها الله رب العالمين. نعم.
إن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي.
بل جاء في الصحيح من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. نعم.
وفي لفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره.
عنده مسجده يعني صلي في المكان الذي هو فيه، ليس بلازم أن يدخل مسجدا من 4 جدر، وإنما يصلي في المكان الذي فيه، هذا مسجده أي مكان العبادة. ومن هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. قال: اتخاذ المسجد يكون على صورتين. الصورة الأولى أن يتخذ مسجدا بالبناء على القبر، الصورة الثانية أن يتعبد الله عند القبر، يظن أن العبادة عند القبر لها فضل، فهذا من اتخاذها مسجدا ولو لم يبنى، لأن النبي قال: جعلت الأرض مسجدا، يعني محلا للصلاة محلا للعبادة. يبقى أيما مكان اتخذته محل للعبادة فقد صار إيه؟ مسجدا. نعم.
وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت، وهل يتيمم لكل صلاة، أو يبطل بخروج الوقت.
نعم. هل التيمم كالوضوء يجوز لك أن تتوضأ قبل الصلاة؟ وهل لو تيممت لصلاة تصلي جميع الصلوات بعد التيمم، أو أن التيمم يبطل بخروج الوقت؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء، هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ فمن راه مبيحا يرى أنه يبطل بخروج الوقت وعليه أن يتيمم لكل صلاة، ومن راه رافعا للحدث رأى أنه يجمع بين الصلوات كما يجمع بينها بالوضوء. والصحيح أن التيمم كالصلاة، فإنه التيمم كالوضوء، يتيمم إذا دخل الوقت يتيمم ثم يبقى على تيمم يصلي به صلوات عديدة ولا يبطل بخروج الوقت، فإن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء مع حضور الماء أو القدرة على استعماله.
أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت عليه النجاسة.
طيب عنده نجاسة، ثياب النجس، وليس عنده ما يزيل هذه النجاسة، وحضرت الصلاة، ماذا يصنع؟ صلى في الوقت
وعليه النجاسة كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يصعب دما ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت.
نعم.
ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي فيه ويعيد.
طيب لو لم يجد إلا ثوبا نجسا هل يصلي عريانا ويترك الثياب النجسة أو يصلي في الثياب النجسة؟ والمعنى هل يقدم ستر العورة أو يقدم ماذا؟
طهارة
الثوب. أو يقدم طهارة الثوب، أيهما الذي يقدم؟ ها قال
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي فيه ويعيد وقيل يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء.
تمام، هذا أصح أقوال العلماء، أنه يصلي في الثياب النجسة يستر عورته، يصلي في الثياب النجسة ولا يعيد. ليه؟ لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين.
نعم، تأمره أن يصلي ثم تأمره بالإعادة؟ لا، الله ما يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين
إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل أن يصلي بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة.
ليه؟ لأنه ترك شرطا من شروطها،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال أرجع فصل فإنك لم تصل.
ولهذا لو صلى لو لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم جاء الماء في الوقت، ثم جاء الماء في الوقت، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ الجواب أنه لا يعيد الصلاة لأنه أدى الصلاة على وجه المشروع. إنما تنازع العلماء نزاعا قويا فيما لو أتى الماء في أثناء الصلاة هل يخرج من الصلاة باعتبار أنه قدر على شرطها أو لا يخرج على اعتبار أنه دخلها على وجه مأذون له من قبل الشارع؟ هل المعتبر أن يدخل على وجه مأذون ويبقى هذا الوجه إلى نهاية الصلاة أو الاعتبار بالدخول؟ فمن رأى أنه إذا دخلها على وجه مشروع فإنه لا يلزمه أن يخرج منها، قال بأنه إذا جاء الماء فإنه لا يلتفت إليه ويتم صلاته، ومن رأى أنه قدر على الشرط في أثناء الصلاة ولم يفرغ من الصلاة وقدر على شرطها يقول بطلت الصلاة حكما، لما جاء الماء بطل الصلاة حكما، مثل المرأة التي ينزل عليها الدم في رمضان بطل الصوم حكما ولو أتمت صلاته. فالقولان عند أهل العلم، منهم من قال يخرج من الصلاة ومنهم من قال لا يخرج من الصلاة، وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه إذا جاء الماء وهو في الصلاة خرج، لأنه قدر على شرط الصلاة قبل إتمامها، مثل من أحدث في الركعة الثالثة مثلا. نعم، فإن تبطل صلاته. كذلك مجيء الماء والقدرة على استعماله في أثناء الصلاة هذا يبطل صلاته. نعم.
وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك لمعة في قدمه أن لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة.
نعم، فرق بين من نسي الطهارة ومن نسي النجاسة، فرق بين من نسي الطهارة ومن نسي النجاسة. من نسي الطهارة كالوضوء والاغتسال، رجل جنب ثم نسي أنه جنب خلاص وتوضأ وصلى ثم بعد الصلاة تذكر أنه جنب، ها نأمر بالإعادة ولا لا؟ نأمر بالإعادة؟ نعم، يجب هذا. ليه؟ لأنه ترك الطهارة فلا بد من تحصيله. طيب رجل على ثيابه نجاسة نسيها وصلى ثم تذكر بعد الصلاة، نأمره بالإعادة ولا ما نأمره؟ لا نأمره. طيب ما الفرق بينهما؟ هذا فعل مأمور وهذا ارتكاب محظور. العلماء فرقوا بين ما يطلب إيجاده وما يطلب إيه؟ وما يطلب التحرز منه. فرق بين فعل المأمور وترك المحظور. قالوا فعل المأمور لا تبرأ به الذمة إلا إذا أتى به، واستدلوا على ذلك بحديث صاحب اللمعة، فإنه لما ترك شيئا في قدمه لم يصبه الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والإيه والصلاة. أما ترك المحظور إذا صلى ناسيا لهذا المحظور فإن صلاته صحيحة، واستدلوا على ذلك بحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فإنه قد جاء جبريل وهو في الصلاة وأخبر النبي بأن في نعليه أذن فخلعهما فخلع الصحابة وأتم النبي صلاته. يبقى صلى جزءا من صلاته وهو يلبس النعال النجسة، ومع ذلك لم يخرج من الصلاة واستأنفه من جديد وإنما أتمه. فدل هذا على التفريق بين المحظور والمأمور. وخذها قاعدة، فالمأمورات لا تبرأ الذمة إلا بأدائها، وأما المحظورات فمن فعلها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي نعم. صلى الله عليه وسلم
لحظة وما نام بعد الفجر، ما نام بعد الفجر ووجد أثر المني بعد العصر خلاص يغتسل، وعليه بإعادة الفجر والظهر والعصر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد
يعني إذا المحظور نجتنبه والمأمور نأتي منه ما استطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا أشكل على الذين يدخلون السياسة بالمخالفات الشرعية، أشكل عليهم الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام، فإنهم قالوا يوسف عليه السلام تولى في مملكة كافر ولم يستطع إقامة التوحيد وكذا وكذا، يبقى خلاص فنحن يعني إن وقعنا إن تولينا وقعنا في بعض الأمور المخالفة فلنا أسوة في يوسف. فهل هذا الاستدلال يصح يا إخواني؟ وما وجه ذلك إن قلت صحيحا أو إن قلت غير صحيح؟ ما وجه ذلك؟ الذين ينزلون إلى هذا الميدان وعندهم المخالفات واستدلون بقصة يوسف عليه السلام وأنه لم يستطع الإقامة إقامة الشريعة كلها على نعم طب لو طلب منهم ونزلوا ففعلوا ما يخالف الشريعة هل يكون لهم قدوة وأسوة في يوسف؟ ها طيب ويوسف عليه السلام خالف الشريعة؟ يعني العلة هي الوحي يعني عايزين جوابا يكون أعم وأضبط. نعم طه ولم يرتكب محرمة، يعني إذا نقول القاعدة هنا إيه؟ أنه أتى من المأمور بما يقدر عليه ولم يرتكب محظور، والإنسان إذا أتى من المقدور بما يقدر عليه ولم يرتكب محظورا كان معذورا. ولهذا لو قالوا تعالى يا هشام نوليك ولاية فقل ماشي بس أفعل فيها ما أقدر عليه ولا تلزمونه بمحرم، قال وافقنا ففعلت أنا ما استطعت، خففت المحرمات ولم أزيلها كاملة ولم أستطع أن أحكم الشريعة، أتيت ما استطعت ولم أرتكب محظورا، هذا براءة، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكالية أن تنزل فترتكب المحظور، وهذا لا ينبغي لك. إذا لم تقدر على اجتناب هذا فلا تشارك. ولهذا فرق بين السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف وبين السمع والطاعة له في المعصية. في المعصية لا تسمع ولا تطيع له في المعصية، وإن كنت لا تنزع اليد عند المعصية لكن لا تطيع في المعصية. تمام؟ نعم. يبقى إذا فرق بين المحظور والمأمور. يوسف عليه السلام ما وقع في محظور، إنما أتى بما استطاع من المأمور، إذن هو داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم، والمرأة والرجل في ذلك سواء. فإذا كان جنبين جنوبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم.
وإذا كان جنوبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم يعني يقدمان الوقت. نعم.
والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت
لا لا يتيمم لأن الوضوء ليس بديل عن الاغتسال. الوضوء ليس بديل عن الاغتسال، التيمم بديل عن الاغتسال وليس الوضوء. نعم نعم. يعمل ايه يا شيخ محفوظ؟ لو نمع لو قام على الإقامة يعمل ايه؟ يتيمم حتى لا يضيع الجماعة؟ لا، المراد الوقت وليس الجماعة، إنما يغتسل ويصلي في بيته على حسب الاستطاعة ولو فتته الجماعة، المهم انه ما يفوت الوقت. نعم.
والمرء
والله اللي عنده هو نفسه عنده يقين بأن صلاة الفجر متقدمة خلاص يلزمه هذا، إنما الفتوى على أن نتبع أهل الذكر حتى ولو بان خطأ أهل الذكر بعد هذا. ودليل ذلك من جاء أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يتأول قول الله عز وجل فقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان يأتي بحبل أسود وحبل إيه؟ خيط حسي أبيض وخيط أسود وبعدين ينظر فيهما وكذا حتى إذا ويأكل حتى إذا أبصر الفرق أمسك. طبعا هذا بعد الوقت، بعد الوقت. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد تأويله هذا ولكنه لم يأمره بالإعادة. فنحن الآن أمن هؤلاء أهل الذكر أهل الاختصاص في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعلما لا نأمنهم في الفجر؟ هذه واحد. الأمر الثاني أن أكثر العلماء على أن هذا الوقت وقت صحيح ومعمول به، وقد بحثت هذه المسألة في المملكة وكلف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من يبحثها، وختام هذا البحث أن هذا الوقت وقت معتبر، كذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، كذلك عندنا في مصر أيضا الشيخ جاد الحق أيضا كلف من يبحث هذه المسألة وبحثها من لجان الاختصاص علماء الشريعة، وصل في النهاية لأن هذا الوقت هو الوقت المعتبر، ورد على بحث عبد الملك اللي هو يعتبر يعني أقوى البحوث في هذا، وفيه ردود طبعا عن هذا البحث كثيرة من أهل العلم. والإنسان لا يشكك الناس في عبادتها، واللي عنده يقين وشيء قطعي إن هذا الوقت وأبصر، لأنه غالب الناس يقلد بعضهم بعضا ويأخذ بالاحتياط، إنما واحد رأى وأبصر من أهل الاختصاص وكذا ما ترى هذا في المعروف، إنما طلبة علم يقولون هذا الكلام، طلبة علم يقولون هذا الكلام، فوالله الذي ثبت عنده أن هذا الأمر أمر قطعي يقيني خلاص يعمل به في خاصة نفسه. أما الأمة نتركها على ما عليه أهل الذكر في هذا ولا نشكك الناس، لأن يترتب على هذا إيه؟ مسألة، مش مسألة إن الوقت متقدم أو متأخر، خلاص أنا لو عالم أعتقد هذا سأفتي ببطلان صلاة الناس وأفتي في الصيام أيضا بما يستوجب هذا أشياء كثيرة. والمرأة كذلك إذا طهرت في هذا الوقت هل يلزمها الصوم أو ما يلزمها الصوم، أو يعني مسائل عديدة ما تكلم فيها العلماء ولا خاضوا في مثل هذه الأشياء، فليترك الناس على مهم عليه حتى ولو بان بعد ذلك أن هذا الوقت غير فعلا متقدم، خلاص اجتهدوا اجتهدوا زي علي بن حاتم اجتهد، خلاص زي علي بن حاتم اجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه أفطروا ظنا منهم ماذا؟ غروب الشمس، وأكلوا وبعد ما أكلوا وجدوا الشمس ايه؟ موجود، فأتموا الصيام خلاص. يعني الأمر ايه؟ الأمر سهل، حتى ولو أنه بان بعد ذلك أن هذا الوقت ليس مضبوطا فإن الناس إن شاء الله يعذرون في هذا، ولا ينبغي أن نشكك الناس في عبادتهم وأن يعني نوقع خلاف بين الأمة، بل إن بعض الأخوة للأسف الشديد من جهة المسالك يعني عنده جرأة أنا ما أدري، أنا ما أتحملها صراحة ولا أستطيعها، يعني يأتي بعد الأذان مثلا وأمام الناس، مش حتى يعني يشرب في بيته، أمام الناس ويرفع إيه يعني وكأن عقيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واخد بالك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وكأنه يعني عقيدة لابد إذا ما بينها سيكفر الناس بالله رب العالمين. طب حتى يا أخي لو أنت لك كتاب خاص خد في جنب، طيب مثلا يعني لو افترضنا لك لا لابد ان يبين هذا امام الناس او بعض ما زي كذلك دخول الشهر وخروج الشهر في رمضان. هو يعتقد مثلا انه بيصوم مع السعودية مثلا واخد بالك فيأتي مثلا يبقى الاخوة معتكفون يأتي في اخر يوم مثلا هو مثلا وليكن يوم العيد في السعودية ونحن عندنا مثلا في مصر فيه صيام فيخرج من اعتكافه ويشوش على الناس ويقول عيدي اليوم. هذه مسالك لا ينبغي الانسان ان يقتحمها ابدا، بل ينبغي الانسان ان يكون دائما مع جماعة المسلمين. الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وابن مسعود لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه اربعا في منى لم يصلي النبي اربعا قط، ولا ابو بكر ولا عمر، ومع ذلك صلى اربعا في منى. ولما قيل له يا هذا ولما قيل له الم ترى ما صنع عثمان قال هذا ان الخلاف ايه شر. فالانسان ما يفتح هذه المسائل ولا ابواب ولا يشغل المسلمين كل سنه الوقت متقدم الوقت متاخر الوقت كذا كذا كذا، ولا يمضي على ما يمضي عليه الناس والحمد لله. واحنا صلينا مع مشايخنا بعد الاذان بخمس دقائق يا دوبك، صلينا السنه في الحرم في الحج طول فتره الحج حوالي 20 يوم في الحج، الاذان يؤذن تصلي السنه ربما اقيمت الصلاه وانت في السنه، والحرم مليء بالعلماء في عرفة في منى في منى في المزدلفة. نعم.
والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت، ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت
يعني لو انقطع دمها في الوقت وما في ماء تتيمم وتصلي. نعم.
ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.
صحيح، لأنه عدل عن الواجب وهو التطهر بالتيمم هذا. نعم.
وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس،
هذه مسألة مهمة، إذا استيقظ آخر وقت الفجر باقي على طلوع الشمس مثلا 10 دقائق فإذا اغتسل طلعت الشمس، هنا بقى يقدم الاغتسال ولو طلعت الشمس ويكون معذورا لأنه ما فرط، ولا يقدم الصلاة بالتيمم؟
فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة. كذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان، وهذا هو الوقت في حقه. فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة، وإن أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل، وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلي هنا بالتيمم. ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وإن صلى فيه جازت صلاته.
يعني شيخ الإسلام بيقول لو بقي مثلا 10 دقائق فقال تغتسل وتصلي ولو خرج وقت، ليه؟ أسس هذا شيخ الإسلام ماذا على ماذا؟ على أن وقته هو وقت قيامه من النوم، وعليه فإنه يكون مصلي الصلاة على الوجه المأمور بها، ولا يقدم ماذا؟ ولا يقدم التيمم، بخلاف من كان في أول الوقت. طيب، هل هذه الصلاة تسمى قضاء أو أداء؟ اللي هو اغتسل ثم صلى بعد طلوع الشمس، هذه تسمى إيه؟ قيل الفرق
بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله، فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء، كما قال في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، مع أن هذين يفعلان في الوقت، والقضاء في لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي أكملهن وأتمهن، فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها. وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته، وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء، والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن، والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمر بالصلاة فيه، وإن كان قد صلى بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما، فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع.
يعني المهم أنه أتى بالمأمور به، سميها أداء سميها قضاء.
وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها، بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، بل لا بد من فعلها في الوقت، لكن
يعني الشيخ الإسلام يفرق بين صلاة النهار في تأخير الظهر إلى العصر وصلاة الليل من تأخير المغرب إلى العشاء، وبين تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل. أما صلاة النهار بعضها إلى بعض كالظهر إلى العصر، فيرى عند العذر يعني السفر وكذا والمرض، يرى شيخ الإسلام جواز ذلك، إنما لم يرد في الشريعة قط أن تؤخر صلاة النهار إلى الليل، إنما الظهر العصر ورد، المغرب العشاء ورد، إنما الليل إلى النهار لا، النهار إلى الليل لا. ولهذا من ترك هذا عمدا فإنه ماذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل. لكن القتل هنا لا يعني الكفر، القتل هنا لا يعني الكفر، لكن دي عقوبته هذا الحد، لأن شيخ الإسلام لا يرى كفر تارك بعض الصلوات. شيخ الإسلام مذهبه أنه يرى كفر تارك الصلاة كلية، أما إذا ترك وصلى وترك فإنه لا يكفر، هذا مذهبه في تارك الصلاة رحمه الله. نعم،
لكن يصلي بحسب حاله فيما قدر عليه من فرائضها فعله، وما عجز عنه سقط عنه، ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتين النهار وبين صلاتين الليل.
انتبهتم؟ هذا غير صلاة النهار مع الليل، صلاة الليل مع النهار. نعم،
عند أكثر العلماء فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه، وهو قول أبي حنيفة. وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج، بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء، فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ولم يصلي في السفر أربعا قط، ولا أبو بكر ولا عمر.
نعم. ماشي، مش الحال يا
اللي يجيب الاثنين
يسلم زيادة خير. نعم،
يجيب الاثنين.
نعم،
يجيب الاثنين ولا
ماشي يلا هات بالمر
الاثنين ولا الأخيرة.
نعم،
الاثنين ولا
الاثنين. أي اثنين؟
السؤالين ولا السؤال الأخير
اللي هو وسئل عن العمل الذي لله بالنهار.
وسئل عن العمل الذي له لله بالنهار لا يقبله بالليل، والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار، فأجاب: وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار فهما صلاة الظهر والعصر، لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي صحيح البخاري عنه أنه قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر، وعليه القضاء عند جمهور العلماء.
ما قال يكفر، قال فقد أتى كبيرة من كبائر أعظم الكبائر. طيب القضاء هل يقضيها أم لا؟ قال: وعليه القضاء
قال وعليه القضاء عند جمهور العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلا، ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب، بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه اسم التفويت، وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة من عليه حقان فعل أحدهما وترك الآخر. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها، فقد أخبر الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها، ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله وإن كان له ذنوبا أخرى، فإذا لم يكن ممتثلا للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة حتى تؤدى الفريضة.
جماهير أهل العلم على القضاء، جماهير أهل العلم على القضاء، بل حكي الإجماع في ذلك، لكن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك أيضا فتوى مشايخنا ابن باز العثيمين كذا يرون أنه إذا أخرج الصلاة عمدا فإنه لا يقضيها لأن هذا إيقاع العبادة في غير وقتها، وهذا الحقيقة القول كان الواحد يراه هو القول الوجيه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، حتى كان الحقيقة الحديث الذي في أئمة الآئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معهم، فإذا هؤلاء أوقعوا الصلاة بعد خروج الوقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالصلاة معهم، فلو كانت الصلاة باطلة من هذا الوجه لما أمر بالدخول معهم فيها. أضف إلى ذلك الإجماع الذي ذكر في هذا، وإن كانت المسألة مسألة خلافية لكن حكي فيها الإجماع، فعامة أهل العلم على هذا، وهذا الأحوط في هذه المسألة أن الإنسان يقضي مع وجود إثم التأخير، ولهذا شيخ الإسلام يقول ولو قضاها فما برأ تلزمته من كل وجه، ولكن بقي عليه إثم ماذا؟ إثم ترك الصلاة عن وقتها، لكن قد يخفف عنه العذاب. نعم. من؟
الرواية وردت إن شئت فقدها، يعني ليست باللزوم، ليس أمر
اللي هو أرية الرواية
هي صليها في وقتها ثم إن شئت فصليها معه، هو لسه يعني شوف السلام ذكر الرواية إن شئت فصليها معه مع عمر الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
لا، الروايات الكثيرة فيها الجزم دي واحدة. الأمر الثاني أن الدليل ليس في هذا، الدليل في أن أئمة الجور يوقعون في أن هؤلاء الأئمة يوقعون الصلاة بعد وقتها، هذا هو، فلو كانت باطلة من كل وجه لكانت لغوا. نعم. أين؟ نعم.
وسئل عن الجمع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فأجاب وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير، وكان له عذر شرعي كما جمع بعرفة ومزدلفة، وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانا، كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعا، وهذا ثابت في الصحيح. وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعا كما جمع بينهما بعرفة، وهذا معروف في السنن، وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس، وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليهما يصليها في وقتها، فليس القصر كالجمع، بل القصر سنة
راتبة
راتبة. وأما الجمع
يعني دائما يقصر ما ثبت النبي أتم في الصف، أما الجمع فإنه رخصة عارضة، فكان النبي أحيانا يجمع وأحيانا ما يجمع. ومن
توى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين.
نعم.
إن سنة رسول
النبي صلى في مكة بأهل مكة 19 ليلة يقصر فقط من غير جمع، وفي منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من غير جمع، صلى الظهر في وقت العصر في وقت المغرب والعشاء كل صلاة في وقتها وما يجمع، فليس إذا كان القصر لزم الجمع، لا، الجمع غير القصر، الجمع غير القصر، ولهذا لم يكن النبي يقصر في كل أسفاره، يجمع في كل أسفاره، بل يقصر في كل أسفاره، وأما الجمع فطارة يجمع وطارة لا يجمع. نعم.
فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر، فأين هذا من هذا؟ وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا، يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع، ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، وفي صلاتي النهار نزاع بينهم، ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، نص عليه أحمد. وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية، فقال جمهورهم لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله. وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد إنه يفتقر إلى نية، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد بسطت هذه المسألة في موضعها والله أعلم.
نعم، هذا ما يتعلق بمسألة وقت الصلاة، وتبين من كلام شيخ الإسلام الآتي أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا الليل إلى النهار بحال من الأحوال، إلا رجل نام عن الصلاة فقام في هذا الوقت أو نسيها. طيب الثاني أنه يجوز تأخير صلاة النهار الظهر إلى العصر وصلاة الليل المغرب إلى العشاء عند العذر كالسفر والمرض على خلاف والمطر على خلاف أيضا، والذي يظهر أنه لا يجوز تأخير صلاة أبدا عن وقتها إلا إذا كان عذر معروف من قبل الشرع، وهو ماذا؟ وهو السفر والمطر. فالواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. وقرر شيخ الإسلام أيضا أن الإنسان يقدم الوقت على أي شيء إلا في مسألة ماذا؟ ما إذا نام عن صلاة الفجر فلم يقم إلا قبل طلوع الشمس بإيه؟ بدقائق، فهل يقدم التيمم أم يقدم الصلاة فيتمم ويصلي، أو يقدم الاغتسال إذا كان جنبا؟ قال يقدم الاغتسال لأن هذا وقت الإيه؟ الصلاة. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسائل المباركة التي تنوعت، والحمد لله، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وبما قرأنا من كلام أهل العلم، وأن يزيدنا وإياكم علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونذكركم يوم الثلاثاء إن شاء الله في الحمول في دوراتنا العلمية الأخرى أيضا، ويوم الخميس في خاطر بإذن الله تبارك وتعالى، ودروسنا الفجر مستمرة مسند الإمام الشافعي رحمه الله. نعم.